على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في المبحث الذي نحن بصدده وهو متعلق بالحيض، وشرعنا في الأمور التي يحرم على المرأة أن تفعلها أثناء حيضها، ثم انتقل بنا الحديث إلى الأمور التي يحرم أن تفعل مع المرأة أثناء حيضها، وذكرنا الجماع وقلنا ما الأحكام المترتبة على ذلك، والصواب التوبة والاستغفار. أما من ألزمه بالكفارة فكما ذكرنا أن الدليل على ذلك لا ينهض بالاحتجاج، وهو حديث ضعيف. ننتقل إلى الأمر السادس وهو الطلاق، صحيفة 9 في الورق الذي بين يديك، نشرع في قراءته من أوله. صحيفة 9، أبدأ يا أخوانا. الطلاق فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال حيضها، والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي: أي طاهرات من غير جماع. صوب الأخطاء. أي طاهرات من غير جماع. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إذا أراد. والمعنى نعم يعني وطلق دون أن يعلم وهي حائض ينتفي عنه الإثم، لأن طلاق المرأة وهي حائض يأثم الزوج، خد بالك، يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حاضر، ما هنتكلم فيها حاضر خلنا. الله يبارك فيكم، أرجو أن تتريثوا في طلب العلم الشرعي حتى تستفيد. احنا قلنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، لما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه يعني غضب عليه، ولا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا لفعل محرم، فدل على أن طلاق المرأة في حيضها لا يحل. أخونا بيسأل ويقول: طب هب أنه طلق ولم يعلم بحيضها، الجواب ينتفي عنه الإثم، لأن الله عز وجل يقول: ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهو لا يعلم فينتفي عنه الإثم. وقوع الطلاق وعدم وقوعه، أي يحسب من طلاق الرجل أو لا يحسب، هذا أمر آخر. يا محمد، كنت متوردة مشغولين في بعد الدرس، الباب ما شاء الله ساعة 20 يخرجوا، ويا أخ أحمد أنت وأمين هيبقى لي موقف. كلام واضح وضوح الشمس. وقلت قبل كده: أي أخ مسكنا بعلة يقول، مش يضع إيده على فمه ويتكلم معاه. طلاق المرأة وهي حائض يقع أم لا يقع؟ هذا أمر غير ثبوت الإثم عليه. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر يدل على أنه فعل محرم، والإجماع منعقد على أن إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يأثم. بعد ذلك مبحث بقى يقع أم لا يقع سيأتي إن شاء الله في ثنايا الكلام. طيب، يبقى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي إذا أردتم الطلاق فلا بد أن تكون المرأة على حالة تستقبل بها العدة بعد الطلاق. يعني إيه؟ يعني مجرد أن يطلق تبدأ المرأة تعتد، لا تمكث فترة معينة وتبدأ تعتد، وده من حرص الإسلام على عدم إيذاء المرأة، لأنه طول العدة فيه مشقة عليه، واخد بالك؟ يبقى الشرع المطهر كان في غاية الحرص على عدم إيذاء المرأة بالبعد عن زوجها، يبقى طلقت تعتد. قال: وهذا لا يكون إلا إذا طلقها وهي حامل قد ظهر حملها. يبقى المرأة حامل ظهر حملها وطلق، خلاص عدتها وضع الحمل. طيب، أو طاهر من غير إتيان، يعني طهرت من طنفها ولم يأتيها زوجها وطلق، خلاص هتبدأ تعتد فورا من أول حيضة تأتيها. يقول: فإذا طلقها حال حيضها لم تكن مستقبلة لعدة، حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لم تحسب من العدة، وكذلك إذا طلقت طاهر بعد إتيان لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل هي حملت من هذا الإتيان فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر، وكذلك المرأة النفساء، وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي عند العلماء. مليتوا عليكم في اللقاء الماضي، قلنا يبقى ضابط الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته حال حيضها أو في طهر أتاها فيه ولم يعلم حمله أو وهي نفساء. وطبعا للأمانة مسألة وهي نفساء محل نزاع بين أهل العلم، أو أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد، يعني أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول أنت طالق ثلاثا، أو باللغة العامة أنت طالق بالثلاث. كل هذه الأنواع يسمى طلاق بدعي. حكم الشرع محر، يقع أم لا يقع؟ سيأتي الكلام. ضابط المجلس الواحد، الكلام ده انا قلته وللأسف ما بيكتبش، وإن كتب لا يذاكر، يبقى مفيش فايدة. ما الفايدة بقى من القولان؟ يا اخوانا خذوا الأمر بمأخذ الجد. ايه معنى كلمة طلق ثلاث في مجلس واحد؟ الجواب أن يطلق، وقبل أن يراجع يطلق قبل أن تنقضي العدة، ده الضابط بتاعه. يبقى طلق امرأته، لما طلق بدأت تعتد، وهي في العدة قبل أن يراجع قال لها أنت طالق، واخد بالك؟ وبعد فترة قال لها أنت طالق، طول ما هي في العدة، ده اسمه مجلس واحد. معايا مشايخ؟ سيبك بقى من حكايه مجلس واحد يعني قاعدين في اوضه واحده، لا، ده اصطلاح عند العلماء. الطلاق في مجلس واحد ان يطلق وبعد ذلك في اثناء العده، بغض النظر عدتها ايه بقى، وضع الحمل او ثلاث حيضات او ثلاث اشهر كما حسب حالتها، وبعد ان قبل ان تنقضي العده وقبل ان يراجع طلق. يعني هو طلق امراته وقال لها انت طالق، وكانت حامله وكانت في بداية الحمل، فتركها تعتد، وبعد ذلك 9 أشهر وهي حامل، بعد 8 أشهر قال لها انت طالق، وقبل ما تولد بيومين قال لها انت طالق. كل هذا طلاق واحد في مجلس واحد. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت ايه معنى مجلس واحد؟ يبقى ان يطلق ثم يعاود الطلاق وهي في العدة قبل ان يراجع. طيب، لو قال لها انت طالق، خدوا بالكم، فلما قال أنت طالق بدأت تعتد، وهو جالس بعد أن لها أنت طالق قال لها رجعتك إلى عصمتي، كده انتهينا، حسب الطلق. في نفس الوقت قال لها أنت طالق، يبقى دي التانية، بعدها بخمس دقايق قال لها رجعتك إلى عصمتي، ثم قال أنت طالق، بانت منه. لا مش في وقت واحد. أصل كلمة إيه وقت وقت واحد ده مش معناها في كله في نص ساعة. ده احنا بنتكلم إيه المجلس، يعني معناها المرأة ما زالت في العدة ولم يراجع. طيب طلقها ثم بدأت تعتد ثم راجع، وما إيه معنى يراجع؟ يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي. يعني ممكن يطلق ويراجع في دقيقة واحدة ولا صعبة؟ أو أنت طالق ثانيتين رجعتك إلى عصمتي حسبت عليه الطلقة، شوية قال لها أنت طالق يبقى الطلقة الثانية، رجعتك إلى عصمتي انتهت الطلقة الثانية، شوية قال لها أنت طالق خلاص انتهت. ثلاث مرات. وإحنا قلنا إن المعتمد عند علماء الشريعة أن الطلاق في مجلس واحد أكثر من مرة يحسب مرة واحدة بس، والدليل على ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال من الآية أن الله أخبرنا أن الطلاق مرتان مرة بعد مرة، ثم خير المطلق بين أمرين، فلما خيره بين أمرين دل على أنه لا يحل له غيرهما، قال فإمساك بمعروف أي أن يراجع، أو تسريح بإحسان يظل حتى تنقضي عدته، أما أن يطلق مرة ثانية الكلام ده معلوش دليل وليس عليه إيه سند لا من كتاب ولا من سنة. طيب يقول الدليل على ذلك عند البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، أي كلمة فتغيظ، ثم قال مرهم فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. يعني هو طلقها وهي حائض، قال له رجعها بقى، يبقى رجعت حائض يبقى يمسكها حتى ايه تطهر، واخد بالك، ثم تحيض ثم تطهر، بعد كده بقى انت حر، عاوز تطلق طلق، عاوز تمسك امسك. واخد بالك يا اخوانا؟ يقول فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من غير حضتها قبل ان يمسها، فذلك الطلاق للعده كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن طلق امرأته في حيضها يأثم. وقد اختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق على قولين. شوفوا يا أخوانا إلى قيام الساعة سيظل الاختلاف، إلى قيام الساعة. وأي إنسان مهما أوتي من العلم يقول نجمع الأمة على قول من القولين هذا أتى بما لم يأت به الأوائل وأخطأ، نزاع وخلاف، وهو من اختلاف التضاد، ولكنه اختلاف سائغ غير مذموم. وده اللي احنا قلنا قبل ذلك، عند الاختلاف نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. التنوع خمسة أنواع، التضاد نوعين، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. سائغ غير مذموم قولين، أقصى ما يمكن رجح ومرجوح، يعني أقصى شيء نفعله أنا وأنت في هذه المسألة رجح ومرجوح. أنت أخذت رجح باعتبارات معينة، والراجح عندك عندي أنا مرجوح لاعتبارات معينة، ففي هذه الحالة تتسع الصدور ولا نتخطى الحدود والأدب، ونبدأ نتهم من قال بعدم الوقوع أنه يرخص في الزنا، ونتهم من قال بالوقوع أنه يشدد على الأم. لا، قولين معتبرين إلى قيام الساعة. الأول قول الأئمة الأربعة أنه يقع، وهو قول جمهور العلماء. الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلمذه ابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع. وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ووجه ذلك أنه لم يرد نص صريح صحيح في وقوع هذا الطلاق أو عدم وقوعه، يبقى أصبح النص محتمل. وطبعا كلمة مره فليراجعها هيأتينا الآن الرد عليها الآن، لأن عمدت من قال أن الطلاق يقع استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أو لعمر بن الخطاب: مره فليراجع. خليه يرجعها. ومعنى كلمة يراجعها يعني معناها طلقها، وبناء على ذلك تحسب طلق. الكلام ده يا أخوانا مخدوش، لأن فليراجعها لها معان ستأتي بعد قليل. ومنهم من استدل قال: وإن شاء طلق بعد ذلك وهي واحدة. قالوا وهي واحدة هي، وطبعا كلمة زيادة وهي واحدة تكلم فيها علماء الشريعة بين النفي والإثبات، وعند من أثبتها قال: لا تصرف إلى الطلقة التي طلقها ابن عمر لامرأته وهي حائض. نص نص، ليس لنا أن نحيد على النص. يقول قال الحافظ ابن حجر: وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي. فالسني كما قال البخاري رحمه الله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. والثاني طلاق بدعي، وهو أن يطلق في الحيض أو في طهر جماعة فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لا. الرجعة في لسان الشرع تعني ثلاث معاني: رجع بعد طلاق، ابتداء النكاح، رد الشيء إلى ما كان عليه قبل. يبقى عندي ثلاث احتمالات هاي. يبقى فليراجع محتمل رجع بعد طلاق وارد، ومحتمل ابتداء نكاح وارد، ومحتمل رد الشيء على ما كان عليه قبل. يبقى أصبح الدليل تطرق إليه الاحتمال مش المدلول، وأريد أن تفرقوا بين تطرق الاحتمال إلى الدليل وتطرق الاحتمال إلى المدلول، دي غير دي خالص. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب أنواء البروق في أنواع الفروق للإمام الشاطبي في الفرق 74 و73 و75، ده اللي عاوز يتبحر ويعلم. نعم، ها، للقرافي. للقرافي، أنواع البروق للإمام القرافي، ومعه اللي هو هامش ابن الشاص. يبقى بناء على ذلك هذا اللفظ تطرق إليه الاحتمال، فكون أحمله على معنى واحد من الثلاث دون قرينة هذا ليس من مسلك أهل العلم، ليس من مسلك أهل العلم. نعم، ده كلام ده لو سابس هذه الرواية. الله يكرمك يا شيخ عبده، عذرا أستبيحه، تكلم بكلام علمي، ما ينفعش في مسجد ونتكلم كده. أنا قلت لكم في اللقاء الماضي كل اللي اتفق عليه العلماء وثبت أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال له: مره فليراجع، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. بس ده المتفق عليه. عدا ذلك فيه نزاع بين أهل العلم، كيف أستدل على لفظة فيها نزاع؟ واخد بالك؟ يبقى مسألة إن هو سئل ابن عمر قال: أحسبت عليه من طلقي؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية قال: فما. وفي رواية قال: وهي واحدة. كل هذه الروايات أخي لم تثبت باتفاق، منهم من أثبت ومنهم من لم يثبت. طب نعمل إحنا إيه؟ خلاص، أصل يستحيل أكرمكم الله، يستحيل أن يكون الدليل صحيحا صريحا ويختلف العلماء فيه. الكلام ده نقطع باستحالته. عارف إن كان الدليل صحيح صريح ووقع خلاف بين العلماء في الحكم المستنبط من هذا الدليل، سبب الخلاف أو للعالم خلف الدليل إما أن يكون الدليل لم يصله، وإما أن الدليل اعتبره منسوخ دل عليه العمل. أما تأتي الرواية وحسبت من طلاقه وشيخ الإسلام يخالف؟ لا أبدا، حاشا وحاشا لأئمة أهل السنة أن يتعمدوا مخالف الدليل. واضح يا مشايخ؟ كن بقى أنت بترجح القول لأنه قول الأئمة الأربعة لك ذلك، ومخالفة الأئمة الأربعة مش هينة، ولكن كون أنك تأخذ بقول شيخ الإسلام ما هو معه حجته ومعه دليله، ودي فتوى اللجنة الدائمة، وقول مشايخنا الأكابر كالعلامة ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم. طيب، يقول قال الحافظ ابن حجر وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع أي طلاق المرأة وهي حائض كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبت من ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث حالات، يبقى فيه ثلاث حالات يجوز أن تطلق المرأة فيهن وإن كانت حائضة. الحالة الأولى إن كان الطلاق قبل الدخول، يعني تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم كانت حائضا فطلقها، خلاص بإجماع أهل العلم يقع الطلاق. طب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر وحديث ابن عمر للأمة؟ قال لك ما هو التغيظ على ابن عمر معلول، أي بعلة، وهي أن المرأة إذا كان مدخول بها وطلقت حال حيضها لا تدري بأي شيء تبدأ العدة، أما الغير مدخول ما لهاش عدة من أصل. مظبوط يا مشايخ؟ ليس لها عدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح يا مشايخ؟ وأرجو ألا يشكل عليك، ويجب عليك أن تفرق بين المرأة الغير مدخول بها إذا طلقها زوجها أو إذا مات عنها زوجها، ديت غير ديت. طلقها زوجها ملهاش عد ولها نصف الصداق، كويس؟ طيب مات عنها زوجها لها العدة ولها الصداق ولها الإرث، موضوع خلصان. إزاي؟ ما هو النص ورد، نعمل إيه؟ إحنا نتعبد الله بالنصوص. طب كيف يكون لها عدة ولم يدخل بها؟ والله بقى روح اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في بروع بنت واشق لما تزوجت برجل ثم مات عنها ولم يدخل بها. خدوا بالكم برضو من باب التنبيه، تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات تعتد، بغض النظر بقى هذه المرأة كانت بكر أو ثيب، ملاش علاقة. ما هو ممكن واحد يتجوز واحدة ويكتب عليها بس ما يدخلش بها وكانت ثيب، ملهاش علاقة خالص. يبقى الثيوبة والبكورة ملهاش علاقة، احنا لنا علاقة بايه؟ الزوج ده مات ولا طلق؟ طلق ما فيش عد، واخد بالك؟ يعني ممكن بعد ان يقول لها انت طالق بعد ما يخرج حرف القاف واحد تاني يتجوزه، ما في اي اشكال مطلقا ابدا، واخد بالك؟ أما إن توفي عنها زوجها ففي هذه الحالة تعتد 4 أشهر و10 ولها الصداق كاملا ولها الإرث ترث. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنهم جعلوا الوفاة كالمدخول بها. يبقى مات الرجل، واضح يا اخوانا؟ لان البعض بيشكل عليه ويبدا بقى نسمع كلام غير طيب، كيف يكون له عده، تكون لها عده او تجب عليه العده وهو لم يدخل بها؟ يا اخي احنا نتعبد بالنصوص، ورد النص نتعبد به. طيب الحاله الثانيه، اذا كانت المراه حائض، اذا كانت المراه الحائض حامل فلا يحرم طلاقه. واحنا قلنا قبل ذلك تحيض المراه الحامل، نعم، ومن قال بالمنع يلزمه الدليل. دعك من كلام الطب، كلام الطب مبني على الاستدلال المحقق التجربة العملية، وهي قابلة للخطأ والصواب، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي امرأة حامل، حائض حامل ودم الحيض بينزل منها، ودم الحيض كما سيأتينا بعد قليل له علامات مميزة. طب الدم ده يكون هنسميه ايه؟ ما هو اما ان يكون حيض واما استحاضة واما نفاس، ما فيش غير كده. الدم الذي يخرج من المحل عند المرأة اما ان يكون حيض وهو الاصل، واما ان يكون نفاسا، واما ان يكون استحاضة. طيب حامل وينزل دم الحيض ازاي؟ والله بقى الله على كل شيء قدير. زي بالضبط ايه اكثر مدة للحمل 4 سنين. ازاي؟ والله بقى انت اللي شفته 9 اشهر، وعدم العلم لا يدل على العدم. طيب يقول: اذا كانت المرأة الحائض حاملا فلا يحرم طلاقها، وجه ذلك ان عدتها بوضع الحمل، والدليل على ذلك قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مليتكم حاجة هنا؟ كأني ما أمليتكم بعض الكلمات. طيب اكتب عندك: هذه عامة في كل امرأة حامل، هذه عامة في كل امرأة حامل سواء مات عنها زوجها أو طلقها، عدتها وضع الحمل. هذه عامة في كل امرأة حامل طلقها عنها زوجها أو مات عنها. عشان كده العلماء إيه بيذكروا هنا إيه لغز، وده ذكره العلامة العثيمين في الشرح الممتع، بيقول إيه: امرأة مات عنها زوجها ويحرم عليها أن تغسله، كيف ذلك؟ ده السؤال. امرأة مات عنها زوجها ويحرم عليها أن تغسله، الجواب: مات عنها وهي حامل ووضعت قبل أن يغسل، خلاص وردة ولا مش وردة؟ وردة. يبقى لما وضعت ما عادتش زوجته، لأن عدتها فين؟ وضع الحمل. يعني ممكن تقولي العده بتاعتها هتلاقي ايه ربع ساعه او نص ساعه، يا دوبت الراجل مات من هنا وعلى ما جهزه الكلام ده كله جاءها الطلق فوضعت، خلاص لم تعد زوجه. وفي هذه الحاله يجوز لها ان تنكح، ولكن لا يدخل بها الزوج الجديد الا ان تطهر من نفاسه. الحاله الثالثه: اذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع. دليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفر العشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وفي رواية عند البخاري: وأمره ففارقها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفيه أي الحديث أن الخلع جائز في الحيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أحائض هي أم لا. كويس. قال الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. وعليه فإذا طلقت المرأة وهي حائض خلعا تحسب من طلاقها، وكذلك تعتد بحيضة واحدة. طبعا الخلع يحسب طلاق أم لا؟ برضو ده خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يحسب من الطلاق، ومنهم من قال لا يحسب من الطلاق بل هو فسخ. وتظهر ثمرة الاختلاف لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين واقعتين، وفي المرة الثالثة اختلعت منه، فعند من قال طلاق بانت منه بينونة كبرى، وعند من قال أنه فسخ لم تبن منه بينونة كبرى، وله أن يردها ويبقى له من طلاقها طلقة واحدة. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ ماشي. ها؟ ايه؟ لا تعتد. ليه؟
يعني اصلا ممنوع وليس من قسم.
برضو معلش فهمني شوية عشان مش فاهم. أخي الفاضل اعلم رحمك الله، لا يوجد في شرع الإسلام امرأة وطئت من زوج وانقطع رباط الزوجية لابد أن تعتد، فيش الكلام ده خالص. ما أبدا. امرأة لها زوج والزوج دخل به ثم حدث انفصال بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو بتفريق أو بارتداد أحدهما لازم تعتد. فكيف نقول إن المختلعة لا تعتد؟ إزاي؟ أجب. كويس كويس مظبوط. والمرأة لما اختلعت كويس طلبت الطلاق، الزوج يعمل ايه؟ يطلق. لازم يطلق. يعني زوجتك جت قالت لك طلق، قلت لها مش مطلق، هل معنى انها نوت الخلع تطلق بمجرد نويتها الخلع؟ رد يا شيخ. ها؟ طب ازاي يا اخوانا؟ انتبه الله يبارك فيكم. بنقول الخلع للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق. طب طلبت وتعنت، قال لك ما بطلقش وخليك كده، لا مش على كيفك. ترفع أمرها للسلطان فيحكم السلطان بطلاقها، بمجرد الحكم بطلاقها تطلق، بغض النظر بقى المحاكم مشغولة والقضايا كتير ما يخصناش. أما أنها بمجرد طلبها للطلاق من زوجها تعتبر طالق، كلام ده غير صحيح. الله يجزاك بالخير، ده مش موضوعنا خالص. معايا؟ طلبت الطلاق محقة غير محقة بينها وبين ربه، المختلعات هن المنافقات، حديث صحيح. وأيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، حديث صحيح. ما بتكلمش في دي، أنا بتكلم في إيه يا إخوانا؟ ها؟ يحسب من طلاق الرجل أم لا؟ ده مسألتنا احنا. الجواب قولي، منهم من قال فسخ ولا يعتبر طلاق. معايا يا شيخ؟ ومنهم من قال يعتبر من الطلاق. طب الخلاف ده ثمرته إيه؟ أو يظهر فين؟ ما هو دايما أي خلاف في أي مسألة بيترتب عليها عمل. عشان كده حتى لو بقول لك إيه، والخلاف لا يبنى عليه عمل فلا يعتد به. واخدين بالكم المشايخ؟ زي بالضبط يقول لك مثلا إيه، بعض العلماء يحكمون على شيء بأنه من السنة المؤكدة، وبعض العلماء يحكمون عليه أنه واجب. يوم بقى إيه يقول لك إيه، والذين يقولون بأنه سنة مؤكدة في مذاهبهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة، يبقى الخلاف ملوش اعتبار، لأن في كلا الحالتين إيه؟ يأثم التارك. واخدين بالكم يا إخوانا؟ فهنا ثمرة الخلاف بتظهر فين؟ لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين، كويس؟ وفي المرة الثالثة اختلعت منه، فعند من قال أن الخلع طلاق بانت منه بينونة كبرى، وقصتها معروفة. طيب عند من قال فسخ وليس بطلاق، وده الراجح، خلاص يبقى في هذه الحالة بعد ما اختلعت منه وانقضت عدتها واخد بالك وراح رجعها تاني له ذلك، ولكن يبقى له عليه كم طلقة؟ ايه طلقة؟ ايه طلقة واحدة. واضحة يا مشايخ؟ ادي ايه فحوى الكلام اهل الانفس. عاوز تقول ايه يا شيخ؟ لا، طلقها في المحكمة وهي حائض. طول بالك كده، السؤال غلط. ماشي دايما يعني احكي بأمرك في السؤال. السؤال ايه بقى عبارة؟ لو ان ولي الامر حكم بطلاقها وعند الحكم كانت حائضة، ده السؤال. الجواب يقع الطلاق ليه؟ حسما للنزاع وخشية اطالة فترة المرأة. ما تهي اخفضل فضلش خاطر. نعم أي قرينة؟ فين؟ لا ما حدش قال الكلام ده يا شيخ، ما حدش قال الكلام. احنا قلنا الرجعة كم معنى يا شيخ؟ انت حملتها على معنى واحد ليه؟ وده السؤال، لما حملتها على انها رجعة بعد طلاق وان اللفظ يحتمل الثلاث؟ ده المأخذ اللي اخده شيخ الاسلام تيمية وابن القيم على الجمهور، لما حملتها على معنى واحد مع ان المعنى ثلاثة، ده محتمل وده محتمل، عند قرينة اظهر قرينتك، منتهى الامر على ذلك. معايا مشايخ؟ اقرأوا شوية يا رجالة، تفضلوا. نعم؟ ماله؟ لا الخطبة ولا عليها أي حقوق إلا حق واحد بس، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فقط. الله يجزاك بالخير، الخطبة شيء وكتب الكتاب شيء تاني خالص. كتب الكتاب اللي هو العقد ده يعتبر نكاح. ها؟ نعم؟ قبل كده فين بس؟ فهمني قبل كده فين؟ مش فاهم. ها؟ ايه اللي حصل قبل، ايه اللي حصل قبل الاوراق؟ ايه اللي حصل؟ يا الله يبارك فيكم يا اخوانا. المسائل ديت من المسائل الخطيره وارجو ان تحكموا امركم فيها. كون ان انا رحت للحاج وقلت له لو سمحت طالبين ايد بنتك لابني، قال لي اهلا وسهلا ده احنا نكساها ونوديها لك. عمر ما حد يقول ده نكاح، ده مجرد وعد بالزواج، واخد بالك؟ امتى بقى يقع النكاح؟ تعال بقى المقدون جه والمهر قد ايه والشهود فين والاوراق فين، ده اسمه عقد النكاح، واخد بالك انت ازاي؟ بعد ذلك هتدخلوا امتى وتخش امتى؟ مثلا بعد اسبوعين. ده بقى ايه على الملأ اسمه الاشهار. خطبة ليس لها حقوق إلا حق واحد بس، لا يحل أحد أن يخطب على خطبة أخيه. العقد تم العقد، إحنا بنحذر أولياء أمور الفتيات من أن يسمحوا لمن عقد على مولاته بالخلوة درءا للمفسدة، حتى لا يقع ما يقع ثم يجحد وندخل بعدها في حيص وبيص. طيب، عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة امرأة ثابت بن قيس فأمرها أن تعتد بحيضة، يبقى هنا عدة المرأة المختلعة حيضة واحدة. طب واللي قال عدتها ثلاث حيضات على دماغنا؟ مش فيها أي مشكلة أبدا، قول من أقوال أهل العلم وله وجهاته. بعد ذلك يبقى دي ستة أمور يحرم على المرأة الحائض أن تفعلها أو يفعل بها. صفات دم الحيض. أولا، مصدر دم الحيض من الرحم. أما الاستحاضة قال ابن حجر إنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه يخرج من عرق يقال له العاذل، فكان مخرجهما واحد أي الحيض والاستحاضة من الرحم. وأما عن دم الحيض فهو أسود ثخين يعني لزج محتدم، يعني أحمر غامق، وساعات بيقولوا عليه أسود، وهو المحترق يخرج برفق ولا يسيل سيلا، له رائحة غير مقبولة. أي صفة من هذه الصفات تكفي لإثبات أن الدم دم حيض؟ أي واحدة من دول، واخد بالك؟ يبقى دم ثخين له رائحة. عدا ذلك إما أن يكون استحاضة وإما أن يكون إيه؟ نفاس. يبقى بناء على ذلك يجب على المرأة أن تعرف ذلك، لأن مع نزول الدم في أحكام شرعية ومع انقطاع الدم في أحكام شرعية، فالأحكام الشرعية معلقة بوجود الدم وبانقطاع الدم. روى البخاري قال وكنا النساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة، المراد ما تحتشي به المرأة من قطن وغيرها لتعرف هل بقي من أثر المحيط شيء أم لا، فيها الكرسف القطن فيه الصفرة، فتقول رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وقال الحافظ أي حتى تخرج القطنة بيضاء لا يخالطها صفرة، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال الحافظ ابن حجر اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفع من الدم في وقت إمكان الحيض. قوله فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، قال الحافظ وفيه دلالة على أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض، وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر. قال الحافظ وفيه دلالة على أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض. يعني ياريت ناخد بالنا حتى ننقل هذه المعلومات إلى نسائنا، يعني لأنه لا يليق بالمرأة أن يكون لها زوج وتسأل غيره في هذه المسائل، لأنها أمور في الغالب يستحيا منها. ومن أجل هذا أرجو يعني تفقه امرأتك في الحيض وهي زوجك، لك أن تتكلم معها زوجك، والغرض من ذلك حتى تنقل زوجك كلام أهل العلم إلى ابنتها، وإلا هينتشر العلم إزاي؟ يعني كثير من النساء الله يعافيك الأمر في منتهى الغرابة والعجب، وده كله إن أردنا أن ننصف فيه التقصير في حق الرجال، هذا فقه من ضمن الفقه وعليه أحكام كثيرة، فلا بد أن تكون على علم به. طيب حاضر سيأتي من خلص والأمر يتضح. قال الحافظ وفيه دلالة على أن الصفرة والقدرة، الصفرة اللي هو سائل أصفر، القدرة أشد منه يعني أشد إغماقا منه في أيام الحيض حيض، وفيه أن القصة البيضاء علامة انتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر. وروى البخاري من حديث أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، لا نعد القدرة والصفرة شيئا. قال الحافظ في الفتح تعليقا على هذا الحديث يشير بذلك أي البخاري إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والقدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. يعني إيه؟ يعني الصفرة والقدرة إثناء الحيض حيض. طب طهرت المرأة وثبت طهرها بمدار 24 ساعة، خلاص طهرت، بعد ذلك جاء الصفرة وقدرة لا شيء، وكذلك في ابتداء الحيض، يعني خلاص المرأة شعرت بقدوم الحيض وقالت لك ايه ممكن تيجي مثلا النهاردة او بكرة كما هو معلوم، قبل ان ينزل عليها دم الحيض بدفق نزلت قدرة وصفرة لا اعتبار لها، يبقى أنا عنده الصفرة والقدرة إثناء الحيض من الحيض. طب الصفرة والقدرة بعد الطهر التام لا عبرة لها ولا تأثير، تنقض الوضوء بقى تغسل الثياب ده أمر آخر، إحنا بنتكلم على حد انتهاء الحيض وعدم انتهائه. قولها كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع. قوله شيء أي من الحيض، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية قال كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري. بعد ذلك يجب على المرأة الحائض أن تغتسل فور انتهاء الحيض. نعم نعم مش فاهم ايه معنى القصة البيضاء الاول؟ بص يا أخي الفاضل، بص يا مشايخ، وده أمر المرأة عارفاه، يعني يبدأ الحيض بقطرات من الدم ثم تزداد تزداد تزداد، وده معلوم، ثم يبدأ في التقليل والندرة حتى لا يبقى إلا قطرات. وطبعا أكرمكم الله، المرأة تضع الشيء على المحل، وكل فترة معينة كما هي تعتاد تغيره أو تنظر فيه، فوضعت شيئا جديدا على المحل ودخلت لتكشف فوجدت لونه أصفر، دي اسمها الصفرة والقدرة. ماشي يا مشايخ؟ الصفرة والقدرة. طيب أزالته ثم وضعت شيئا آخر لفترة مع الزمن ثم كشفت فإذا به كما هو، خلاص ده اسمها القصة الايه؟ القصة البيضاء. واضحة يا مشايخ؟ نعم. قبل الدم لا اعتبار له. معايا يا اخي الفاضل؟ ما اقول ما هو كلمه لا اعتبار لها اشخاص خلاص، يعني كانها مش موجوده في بالنسبه للاحكام المتعلقه على الحيض. اما بالنسبه للوضوء والطهاره والصلاه ده موضوع تاني. اما هي الصفره والقدره، طول ما الحيض شغال وبدا الحيض على الانقطاع في صفره وقدره، دي من الحيض. طب تم النقاء التام، لان النقاء التام او الطهر التام لمدة 24 ساعة المرأة تتابع لم ينزل شيء، لا دم ولا صفرة ولا قدرة، ده يعتبر ايه؟ طهر تام. اغتسلت وصلت وصامت، بعدها بساعتين ولا بيوم نزلت الصفرة والقدرة ولا لها اعتبار، لأنها بعد الايه؟ بعد الايه؟ بعد الطهر التام. العبرة بنزول الدم في ابتداء الحيض. وإن كانت عضو موجودة، ما احنا الكلام ده قلناه، زي بالضبط إنسان ربنا يعافيكم عنده مشاكل في القولون فبيشعر بأصوات عجيبة في بطنه أثناء الصلاة ولا لها اعتبار، لأن العبرة ركز بالدم اللي هو الحيض ودم النفاس والريح والغائط بالخروج، لكن طول ما هو جوه في الجوف ها ولا ملوش اعتبار. تم الجفن ملان، واخد بالك، والغائط نجس باتفاق، ولكنه داخل الايه؟ الجوف، فلما كان داخل الجوف ليس له اعتبار، وكذلك دم الحيض داخل الجوف ليس له اعتبار. طب في مغص وفي كيت وفي كيت ولا له اعتبار عندنا، طالما خرج من المحل الحكم ينطبق، لم يخرج الحكم ما زال على ما ايه؟ على ما كان عليه. نعم. لا، احنا بنقول اهو هي دخلت المكان معين تنظر فوجدت القصة بيضاء من الساعة الثانية ظهرا، تستمر تتابع حتى الثانية ظهرا في اليوم الثاني، ليس عليها صلاة، لا ده حيض لسه، عايزين نتيقن من الطهر التام. اتفضل.
هل يجب على المرأة عند انقطاع الدم تكتشف القطنة ولا
لا؟ لا 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 يجب عليه. نكمل. يقول أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وعند مسلم من حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية عند مسلم قالت أم سلمة أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وعند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت عائشة من حيضتها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث عائشة قوله: باب نعض المرأة شعرها عند وسط المحيط، أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب، أي حديث عائشة لما قال لها وانقضي رأسك. وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد وردح جماعة من أصحابي أنه للاستحباب فيهما. قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما، أي نقض المرأة شعرها للحيض والجنابة، إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قلت أي الحافظ، وهو في مسلم عنه وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه أي عبد الله بن عمرو بن العاص كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. ورواه مسلم في رواية له للحيض والجنابة، وحملوا الأمر في حديث عائشة اللي هو قال صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وانقضي رأسك. وانقضي فعل أمر، قال حملوه على الاستحباب جمعا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين ما لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. قال الشيخ ابن باز في توضيح الأحكام من بلوغ المرام: والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض، لما روي في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: الراجح في الدليل عدم وجوب النقض في غسل الحيض لعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة، وهذا اختيار صاحب الإنصاف، وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها وإنما هو متأكد في الحيض. وعليه فمذهب الإمام أحمد قوي في هذه المسألة، وإن حمله الحديثين وإن حمله الحديثين على الاستحباب محمل حسن. قال النووي في شرح مسلم: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضه، وإن لم يصل بنقض إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب. وروى مسلم في صحيح من حديث أسماء بنت شكل: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، أي ورق السدر الذي يستعمل في الغسل، فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصل شعر رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. قال النووي: أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها؟ فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك. قال النووي: معناه قالت لها كلاما مخفيا تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضرون، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، قال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكها حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونواصل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم لعلنا نفرغ منه بإذن الله. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.